بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة سنتعرض لتفسير الآيتين 79 و80 من السورة المباركة، حيث تكشف الآية الأولى عن صفة جديدة من صفات المنافقين. فهؤلاء لا يتنازلون بسهولة عما يعتقدون أنه لهم، وليسوا مستعدين لوضع شيء مما يحسبونه حقا لهم في خدمة المجتمع الإسلامي أو إنفاقه في خير هذا المجتمع ومصلحته. يضاف إلى أنهم يسخرون من جميع الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وفي خدمة المجتمع، ويشير الإمام الخامنئي إلى أن من لا يعرف قيمة أو مقام التصدق في سبيل الله ليس مستعدا للإقدام على التصدق وبذل المال في هذا السبيل، ولا يمكن لهذا الصنف من الناس أن يفهم دوافع المتصدقين أو يقوم فعلهم بطريقة مناسبة، ومن هنا تجده يسخر من المتصدقين. فلنستمع إخوتي المستمعين إلى التلاوة العطرة للآية 79 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
يبدأ الإمام الخامنئي بشرح كلمة اللمز، وهو التصريح بعيوب الناس وذكرها أمام الآخرين، وهو قريب في المعنى من الهمز. متطوعين هي في الأصل متطوعين، وهي أداء العمل برغبة وبعيدا عن الإلزام الخارجي، والمراد هو الإشارة إلى أولئك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بدافع الرغبة والحب بالإنفاق من دون خشية نقصان أموالهم أو كثرة ما ينفقون، ولا يمنون على أحد بهذا الإنفاق، وذلك لأنهم يقصدون وجه الله تعالى من الإنفاق، ونتيجة اعتقادهم بأن أموالهم ليست لهم وحدهم، بل هي مشتركة بينهم وبين سائر خلق الله، لهذا تجدهم ينفقون بإخلاص ورغبة كاملة. مستمعين الكرام، يكمل الإمام تفسير الآية: والذين لا يجدون إلا جهدهم. الجهد هو غاية الطاقة التي يمكن للإنسان أن يبذلها، فعندما يبذل الإنسان أقصى ما يستطيع فعله لأداء عمل أو إنفاق مال أو غير ذلك، يقال بذل فلان جهده أو أجهد نفسه في العمل الفلاني. تحدثنا الآية الشريفة عن مجموعة من الأشخاص يسعون في خدمة النبي صلى الله عليه وآله والمجتمع الإسلامي، سواء كان بجهادهم بأنفسهم في سبيل الله أم في تسخير إمكانياتهم المالية المتواضعة في هذا السبيل. وما يحظى به هؤلاء من المنافقين هو السخرية استقلالا منهم لحاصل هذا الجهد المالي. وتبين لنا الآية أن الله يتولى الدفاع عن هؤلاء الأشخاص ويقابل المنافقين بما يستحقون من سخرية. ويلفت الإمام إلى أن نقطة ارتكاز الآية هي أن من كانت هذه صفته فهو منافق، وهذه من الصفات السيئة التي يمكن أن يتصف بها الإنسان، فهو من جهة لا يعمل ولا يؤدي واجباته الاجتماعية، ولكنه لا يكتفي بذلك، بل يسخر ويشوه أداء الآخرين الذين يشعرون بالمسؤولية ويتصدون للخدمة الاجتماعية. والمراد من الصدقة في الآية مطلق الإنفاق في سبيل الله، سواء كان ذلك من الزكاة أم غيرها من الإنفاق المستحب والواجب، فكل إنفاق في سبيل الله هو صدقة بحسب المصطلح القرآني. جملة والذين لا يجدون إلا جهدهم معطوفة على المتطوعين وليست معطوفة على الذين يلمزون. ومن هذا يعلم أن المنافقين يسخرون من الطرفين، من الذين يدفعون الصدقات ومن الذين يضعون إمكانياتهم في خدمة النبي، واعتراض المنافقين على المنفقين ليس مبنيا على منطق أو حجة عقلانية، ولذلك يعده الله عز وجل مجرد سخرية فيسخرون منهم. ويعلل الإمام السبب بقاعدة مفادها أن الأشخاص الذين لا يملكون الحجة والبرهان لمواجهة منطق الخصم يحاولون استبدال السخرية بالبرهان والحجة المنطقية، وهذا الأسلوب لا يشبه طريقة المؤمنين من عباد الله. ويجب على من وضع تعليم الصراط المستقيم للدين نصب عينيه أن يلتفت إلى أنه لا يجوز له مواجهة المنطق الذي لا يقبله بالسخرية، فهذا من عمل المنافقين في مواجهة المتطوعين في الصدقات، ولا يحسن بالمؤمن أن يكون هذا سلوكه. مستمعين، يشير الإمام إلى سبب النزول، حيث أورد المفسرون عددا من الأحاديث بهذا الخصوص مفادها أنها نزلت في الحوادث المرتبطة بغزوة تبوك، وذلك أن بعض الأشخاص كانوا يضعون أموالهم في خدمة النبي صلوات الله عليه طوعا ورغبة بغض النظر عن حجم هذه الأموال وقيمتها، وكان هؤلاء يتعرضون لسخرية المنافقين باتهامهم إما بالرياء وإما باختلال التفكير، وذلك لأنهم يقدمون أموالهم للنبي وجيشه لتنفق على الحرب والقتال بدل أن يحتفظوا بها لأنفسهم وعيالهم. وإلى جانب الأغنياء ثمة فقراء كانوا يضعون أموالهم بين يدي الرسول ويقولون هذا جهدنا، وكان يقبلها منهم، فكان بعض المنافقين يقول ما أعطى فلان إلا رياء وسمعة، وكان الله ورسوله غنيين عن هذا، وبالتالي لم يسلم من سخرية المنافقين وتشكيكهم لا الأغنياء ولا الفقراء. يعرض الإمام الرد الإلهي على سخرية المنافقين واستهزائهم بالدفاع عن المتطوعين، وأوعد المنافقين بالسخرية منهم كما سخروا من المؤمنين، سخر الله منهم. ومعنى سخرية الله أنه يبين تعالى لهم أن الأحق بالسخرية هم المنافقون، لا أولئك الذين يضعون ما يملكون في سبيل الله ورسوله. ولكن لما كنتم أيها المنافقون لا تدركون حقيقة الأمر والسنن الإلهية فأنتم أولى بالسخرية، فقد سن الله مبدأ انتصار الحق على الباطل، ولكن أن للمنافقين أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعرفوا إلى هذا القانون الإلهي الاجتماعي. بلى، أنتم أحق بالسخرية والاستهزاء، لأنكم لا تعرفون أن الدرهم الذي ينفقه المؤمن في سبيل الله سوف يقابله الله بالثواب العظيم والجزاء الأوفى. إخوة المستمعين، ينقل الإمام رواية أن النبي ذبح في أحد الأيام شاة وتصدق بها على الفقراء ولم يبق له سوى كتفها، فسأل عائشة ما بقي، فقالت ما بقي منها إلا كتفها، فقال النبي بقي كلها غير كتفها. وتدل هذه الرواية أن المال يذهب ولا يبقى منه سوى ما ينفقه المرء في سبيل الله، ويعوض الله صاحبه يوم القيامة أجرا عظيما، ولا يلتفت إلى هذا المبدأ العقدي إلا الواعون، فلا يزعجهم أبدا أن يكون موضع سخرية بعض المغفلين. وفي الواقع الله العالم بمآل الأمور هو الذي يسخر منهم، وكأن وضع العالم ونظام الخلق وقوانين الاجتماع وحركته تسخر من المنافقين وتحذرهم من عاقبة سخريتهم، وتلفت نظرهم إلى عاقبة المؤمنين وأعمالهم. وبعبارة أخرى، معنى عبارة سخر الله منهم أن النظام الإلهي والقوانين الحاكمة على الاجتماع الإنساني هي التي تسخر من المنافقين وتحكم عليهم بأنهم مغفلون وغافلون عن الحقائق، ولهم عذاب أليم. العذاب الأليم هو مآل المنافقين، وهو العاقبة التي تنتظرهم عاجلا أم آجلا، ولم يبين لنا الله عز وجل موقع هذا العذاب ووقته، وهل هو في الدنيا أم في الآخرة. والأرجح في نظرنا أنه عذاب الآخرة، ولكن لا مبرر لنفي أن يكون هذا العذاب في الدنيا، فربما أصابهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. العذاب الذي ينتظر المنافقين في الدنيا هو انكشاف أمرهم وسوء سمعتهم بين المؤمنين، أو شدة النبي وصرامته في التعامل معهم. مستمعين الأكارم، نكمل التفسير، ولكن تفضلوا بالاستماع إلى تلاوة الآية 80.
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
يشير الإمام أنه بعد أن بينت الآيات السابقة أقسام النفاق والمنافقين وتصرفاتهم، تصدت الآية اللاحقة التي تبدأ بقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لبيان أمر آخر، وهو أن بعض الناس تأخذه حالة بلبوس ديني، ولكن واقع هذه الحالة ليس دينيا ولا صلة له بالدين، وهي حالة العطف والرأفة على من لا يستحقهما. وفي الآية إشارة خفية إلى هذه الحالة التي يمكن ملاحظتها عند كثير من المتدينين، ولكنها في بعض الحالات تخرج عن حد الاعتدال. وهذه الحالة من حسن الظن ملونة بلون إنساني بل بلون ديني، ولكنها في الواقع ليست كذلك، بل هي معاكسة للدين ومضادة له. ومثل هذه العاطفة قد تجدها عند عدد من الناس تجاه كثير من الجناة والمفسدين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام، أو تجاه الكفار، بل تجاه المنافقين. وربما يتحرج بعض المسلمين من الانطلاق من هذه العاطفة في علاقتهم مع الكفار، ولكن اعتماد هذا الأسلوب مع المنافقين أسهل عليهم، بل قد يطلب من الله المغفرة والرحمة له، مع أن المنافق أشد كفرا وأضر من الكافر. وبعض المسلمين قد يرى أن من حقه الاستغفار له وطلب الثواب من الله، وهذا في الواقع فضول وتدخل في عمل الله. وهذه الآية نزلت لتبين هذه الحقيقة وتدعو المسلمين إلى تجنب الاتصاف بهذه الحالة، ولا ضرورة لوجود واقعة محددة نزلت هذه الآية فيها. والآية تهدف إلى بيان هذه الحقيقة للمسلمين ولو بتوجيه الخطاب إلى النبي، وتريد من المسلمين أن يفهموا أن لا داعي ليكونوا ملكيين أكثر من الملك، فالله تعالى ذكره يضع الكافر والمنافق في كفة واحدة، وقد أوعدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة، فلا داعي للدعاء لهم وطلب الرحمة والمغفرة من الله، ولا ينبغي أن يكون في قلب المؤمن رحمة للمنافق، لأن مثل هذه الحالة إذا وجدت أدت إلى انعدام الحاجز النفسي بين الطرفين، والله تعالى يريد وضوح الحدود والمسافات الفاصلة بين الإيمان والكفر والنفاق. مستمعين الأفاضل، يشير الإمام إلى أن الدعاء والاستغفار ينتهكان هذه الحدود ويلغيان المسافات بين المؤمنين وغيرهم، ولكن الآية لا تأخذ موقفا واحدا من الكفار جميعا، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فليس المراد من الكفر الكفر الاعتقادي، بل الكفر العملي، أي من يتصدى لمواجهة الإسلام والإضرار به هو المقصود، أما من يعتقد بعقيدة مخالفة للإسلام ولكنه لا يحمل على الإسلام سيفا ولا يضع نفسه في مواجهته ولا يقصد الإضرار به فحكمه مختلف. ولا فرق بين الكافر والمنافق من هذه الجهة، فكما أن الكافر العملي لا يستحق المحبة والرحمة فكذلك المنافق. ومن هنا ولأجل أن لا يبقى في قلوب المؤمنين ذرة محبة للمنافقين، تتوجه الآية بالخطاب إلى رسول الله وتقول له أيها النبي لا تتعب نفسك في الاستغفار للمنافقين، فسواء استغفرت لهم أم لم تستغفر فلن يغفر الله لهم. وجملة استغفر لهم أو لا تستغفر ليست للتخيير، وليس معناها الأمر لك إما أن تستغفر وإما أن لا تفعل، بل المقصود من الآية التسوية وتبيان أن الاستغفار لهم ليس له جدوى، ولو بلغ ما بلغ فقد حق العذاب الإلهي عليهم. أخيرا تبين عبارة ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، تبين السبب الذي من أجله لن يغفر الله للمنافقين مهما بلغت كثرة الاستغفار لهم، وهو كفرهم بالله ورسوله وإنكارهم عقائد الإسلام. ومثل هؤلاء لن يهديهم الله إلى جنته. وهذه العبارة أيضا تقع في سياق معالجة الخصلة العاطفية الخاطئة التي أشرنا إليها، وقد بيّنها الله بأوضح صورة وأصرح عبارة، حيث وجه الخطاب أولا إلى رسوله بأن دعاه إلى عدم الاستغفار لهم، ثم ذكر العدد 70 الذي يدل على الكثرة في اللغة العربية، وأخبره بأنه سواء أكثر من الاستغفار لهم أم أقل فلن يغفر الله لهم. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.